بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا التفسير، وهو الجامع لأحكام القرآن القرطبي رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة المائدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال القرطبي رحمه الله تعالى: السادسة، قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. التحريم ليس صفة الأعيان، وإنما يتعلق بالأفعال. فمعنى قوله وحرم عليكم صيد البر أي فعل الصيد، وهو المنع من الاصطياد، أو يكون الصيد بمعنى المصيد على معنى تسمية المفعول بالفعل كما تقدم، وهو الأظهر لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له، ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه. نعم. ولا خلاف،
أي ولو لم يصده، فيكون المراد هنا وحرم عليكم صيد البر أي مصيد البر، لأن التحريم يتعلق بالصيد والمصيد، فلا يجوز المحرم أن يصيد ولا أن يأكل ما صيد له، فإن التحريم يتناول هذا وذاك. نعم.
ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك لعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه على ما يأتي. السابعة، اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيد، فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد، وروي عن إسحاق وهو الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله، لما رواه الترمذي والنسائي والدارقطني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال أبو عيسى: هذا أحسن حديث في الباب. وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك، فإن أكل من صيد صيد من أجله فداه. وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعي، واختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه، والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صيد لمحرم معين أو غير معين، ولم يأخذ بقول
يعني طالما أنه صيد لمحرم فلا يجوز أن يؤكل منه، سواء صيد للمحرم محمد ولم يصد له. يعني لو صيد لمحمد وهو محرم، فإن عليا وهو محرم لا يحل له أن يأكل منه، لأن كونه صيد لمعين بعينه هذا لا أثر له في الحكم، المهم أنه صيد لمحرم لمحرم، فإذا صيد لمحرم فإنه لا يجوز المحرم أن يأكل منه. ولا فرق بين أن يكون المحرم فلانا أو علانا، فما صيد لمحرم فلا يجوز لأي محرم آخر أن يأكل منه. نعم. نعم. كيف شراء؟ لنفسه ولا للمحرم، اصطاد المحرم يعني من أجل المحرم، من أجل أن يأكل المحرم هذا، فهذا لا يجوز. لكن صادر لنفسه وباعه هذا لا يدخل معنا في المسألة، يعني وصادر لنفسه لبيعه هذا لا إشكال فيه، وجاء محرم اصطاد هذا لم يصد له، إنما صادر المحرم أي من أجل أن يطعمه محرما، فلا فرق أن يكون قد صادر فلان أو علان. نعم. يا أخويا طلعت انتبه، هو صاده ليأكله المحرم الفلاني ولا صاده لنفسه ليتاجر فيه ويبيعه؟ خلاص يبقى صاده لنفسه ما صاده للمحرم. نعم. وكم من جملة من يشتري محرم ما في مشكلة، المهم أن يكون الغرض الذي حمله على الصيد هو المحرم، هذا الممنوع. نعم.
قال: ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين أتي بلحم صيد وهو محرم: قلوا فلستم مثلي لأنه صيد من أجلي. وبه قالت طائفة من أهل المدينة، وروي عن مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه: أكل الصيد للمحرم جائز.
والمشهور مذهبي عند أصحابه الإمام مالك أن المحرم لا يأكل مصيدة لمحرم معين أو غير معين، ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين أتي بلحم صيدة وهو محرم فقال كلوا فلستم مثلي لأنه صيدة من أجلي، وبه قال طائفة أهل المدينة، وروي عن مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه
أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال سواء صيد من أجله أو لم يصد، لظاهر قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فحرم صيده.
هذا مخالف لما جاء في الحديث، والنبي قال إن ما منعنا أكله إلا أن حرم، وفي حديث آخر أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. جمع العلماء بين الحديثين أن الأول صيد له وأن الثاني ما صيد له، وعليه فما صيد المحرم فإنه لا يجوز أن يأكل منه، وأما إذا صاده الحلال لنفسه ثم دعا إليه المحرم فإنه لا بأس ولا حرج أن يأكل. نعم.
قال لظاهر قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فحرم صيده وقتله على المحرمين دون ما صاده غيرهم، واحتجوا بحديث البهزي واسمه زيد بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرفاق من حديث مالك وغيره، وبحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إنما
في الصحيحين حديث أبي قتادة. نعم.
إنما هي طعمة أطعمكموها الله، وهو قول عمر.
هذا لأنه لم يصطده لأحد، لم اصطاده لنفسه. نعم. ولهذا ما أعانه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على صيده. نعم.
وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في رواية عنه وأبي هريرة والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال سواء صيد من أجله أو لم يصد، لعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال ابن عباس هي مبهمة، وبه قال طاووس وجابر بن زيد وأبو الشعثاء، وروي ذلك عن الثوري، وبه قال إسحاق، واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. خرجه الأئمة واللفظ لمالك. قال أبو عمر روى ابن عباس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاووس عنه أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش، وقال سعيد بن جبير في حديثه عجز حمار وحش فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت، وقال مقسم في حديثه رجل حمار وحش، وقال عطاء في حديثه أهدى له عضد صيد فلم يقبله وقال إنا حرم، وقال طاووس في حديثه عضدا من لحم صيد. حدث به إسماعيل عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس، إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. قال إسماعيل سمعت سلمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لكان أكله جائزا. قال سليمان ومما يدل على أنه صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في الحديث فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت. قال إسماعيل إنما تأول سليمان هذا الحديث لأنه يحتاج إلى تأويل، فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل.
إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. قال إسماعيل سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه
صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لكان أكله جائزا. قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في الحديث: فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت. قال إسماعيل: إنما تأول سليمان هذا الحديث لأنه يحتاج إلى تأويل، فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل، لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا ولا يذكيه. قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة فيها إن شاء الله تعالى.
يعني أنه يفرق بين ما صيد له وما صيد وما صاده الحلال نفسه، فرق بين ما صاده الحلال نفسه وبين ما صاده للمحرم، فإن صاده لنفسه ثم أعطاه المحرم فهذا جائز، وعليه أيضا يحمل الحديث في أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما صده للمحرم فإنه لا يؤكل، إذ لا فرق بين ما صده المحرم نفسه وما صده الحلال للمحرم، وعليه يحمل حديث الصعب بن جثامة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لن نرد عليك إلا أن حرم. وبهذا تجتمع الأحاديث. أما من قال بأنه لا يجوز المحرم أكل صيد على حال من الأحوال سواء صيد من أجله أو لم يصد، فهذا إنما أخذ بحديث، يعني بظاهر حديث، وهو رد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رأى أيضا أنه يأكله على كل حال طالما أنه ما صده وهو أبو حنيفة أيضا أخذ بالعموم: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالمنهي عنه من ذلك هو ما يفعله أو ما يصيده المحرم. لكن إذا جمعنا الأحاديث في الباب تبين لنا الفرق بين ما صاده الحلال للمحرم وما صاده الحلال لنفسه ثم دعا إليه المحرم، وما صاده المحرم لنفسه. فما صاده المحرم لنفسه، المحرم يحرم عليه الصيد أساسا ولو لم يأكل منه، ويحرم عليه أن يأكل من الصيد الذي صاد، فالمحرم هذا ممنوع، والحلال في الحرم هذا ممنوع، والحلال لنفسه خارج الحرم هذا مباح، والحلال لنفسه خارج الحرم ثم دعا إلى المحرم هذا مباح. فإذا إذا جمعنا النصوص في الباب من الكتاب والسنة تبين لنا هذا، أن واحد أن الصيد في الحرم ممنوع للحلال والمحرم، اثنان أن الصيد خارج الحرم ممنوع منه المحرم ولا يمنع منه غير المحرم، ثلاثة أن ما صاده المحرم لنفسه وهو محرم فهذا لا يجوز له أن يأكل منه ولا غيره، الرابع أن ما صاده الحلال للمحرم فلا يجوز أن يأكل منه المحرم، الخامس أن ما صاده الحلال لنفسه خارج الحرم ثم دعا إليه المحرم فإنه يجوز له أكله. وبهذا تجتمع الأدلة كلها في الباب ولا تتعارض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة: إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله. فقال مالك: إن كان في يده فعليه إرسال، وإن في أهله فليس عليه إرسال، وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي في أحد قوليه: سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله. وبه قال أبو ثور، وروي عن مجاهد وعبد الله بن الحارث مثله، وروي عن مالك، وقال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي في القول الآخر: عليه أن يرسله سواء كان في بيته أو في يده، فإن لم يرسله ضمن. وجه القول بإرساله قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا عام في الملك والتصرف كله. ووجه القول بإمساكه أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة ملكه، أصله النكاح.
يعني هذه مسألة دقيقة، وهي أنه إذا أحرم وبيده صيد إذن ما دخل عليه الصيد بعد إحرام، إنما أحرم وبيده صيد. شوف تفصيل الفقهاء سبحان الله، يعني أحرم وبيده صيد، وبيده صيد، فإذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله، فقال مالك إن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان يعني إذن هو ما صاد وكان في يده ثم أحرم، فقال مالك إن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في أهله فليس عليه إرساله، وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقال الشافعي في أحد قوليه سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله، لأنه لم يبتدئه بعد إحرام، إنما هذا كان في يده. وبه قال أبو ثور وروي عن مجاهد وعبد الله بن حارث مثله، وروي عن مالك وروي عن مالك، وقال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي في القول الآخر عليه أن يرسله سواء كان في بيته أو في يده، فإن لم يرسله ضمن. وجه القول بإرساله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فطالما أنك أحرمت وفي يدك أرسله، وهذا عام في الملك والتصرف كله. ووجه القول بإمساكه أنه معنى لا يمنع أو لا يمنع من ابتداء الإحرام، فلا يمنع من استدامة ملكه، يعني أنه طالما أنه أحرم وفي يده فإن له التصرف في ذلك، فإن له أن يتصرف في ذلك. طبعا هذه صورة يعني قد تكون نادرة، لكن الفقهاء يتكلموا فيها على اعتبار أنها هل هنا يدخل في صورة الصيد الذي يمنع منه المحرم، أو أن هذا لما كان في يده قبل أن يحرم أحرمه في يده أن الحكم يختلف، ولاحظ في ذلك إرساله وعدم الأخذ له الأحوط. لكن الله أعلم باللزوم هنا، هل يلزمه ذلك أم لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى التاسعة: فإن صاده الحلال في الحل فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة لا يجوز، ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد فجاز في الحرم للحلال كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها.
سبحان الله، شوف تفريعات عجيبة. والآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لكن انظر إلى التشقيقات العلمية التي ليست هي من التكلف والتنطع، إنما هي أحوال فعلا. الحلال صاد صيدا وهو حلال وفي خارج الحرم ثم دخل به الحرم بعد ذلك، فما حكم ذلك؟ دخل بصيد الحرم بعد أن صاد وهو حلال خارج الحرم، فهل يمنع من ذلك لدخول بعد ذلك الحرم ومعه هذا المصيد، أو أنه لأنه صاد وهو حلال في الحلال فإنه لا أثر للحرم بعد ذلك الداخل على الصيد الذي صاده على وجه المباح؟ فقال: فإن صاده الحلال في الحل فأدخله الحرم جاز له التصرف بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه، صاده ثم دخل بهذا الحلال، صاده إذن يكون على وجه المباح لأنه صاده وهو حلال في الحل وليس في الحرم، ثم دخل به بعد ذلك الحرم، قال له التصرف يذبحه ويأكل لحمه ويأكل لحمه، هذا له التصرف في ذلك. وقال أبو حنيفة لا يجوز، ليه؟ لأنه سيذبح داخل الحرم. ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد فجاز في الحرم للحلال كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها، وهذا الأقرب، لأنه إنما صاده على وجه إيه؟ جاء ثم دخل بعد ذلك الحرم، فإن ذبحه فلا بأس، لأن المحرم هو الصيد، أما أن يذبح صيدا كان قد أخذه وهو حلال في حلال فهذا لا إشكال فيه. نعم. وليس ينظر هنا إلى مسألة الذبح أو الأكل، مثل الأكل ما الإشكال؟ فكونه يأكله كونه يذبحه، إنما ما صاده، صاده في الحلال. نعم. أي نعم. هو أحرم وبيده صيد، وأحرم هنا وبيده صيد. نعم. هي قريبة منها، يعني هي قريبة منها، لكن الفارق أن الثانية أنه صادها وهو حلال وفي مكان حلال ثم دخل الحرم ولم يحرم، إنما الإشكالية في المسألة التي مضت صار محرما، فهل المحرم يختلف عن الحلال؟ لهذا كانت محل النظر. فمن يعتبر الإحرام هنا ضيق، ومن يعتبر أنه حصل على ذلك قبل هذا وسع. نعم نعم هذا قياس جيد، قياس جيد، بس هذا ورد به النص يعني فلا إشكال، وهو إذا تطيب قبل إحرامه ثم حصل استدامة بعد ذلك بعد إحرامه فهذا قياس جيد يمكن أن يعني يقاس عليه، لكن الإشكالية هنا أن الأولى ورد بها النص وما الثانية فمحل نظر يعني تتردد، لكن القياس جيد يعني إذا جعلوا العلة هي الاستدامة فقد ورد في الطيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى العاشرة: إذا دل المحرم حلا على صيد فقتله الحلال اختلف فيه، فقال مالك والشافعي أبو ثور لا شيء عليه، وهو قول ابن الماجشون، وقال الكوفيون وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة والتابعين عليه الجزاء، لأن المحرم التزم بإحرامه ترك التعرض، فيضمن بالدلالة كالمودعي إذا دل سارقا على سرقة.
نعم، وهذا الأقرب، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما عاونوا أبا قتادة في شيء، ومن أعظم المعاونة الدلالة، من أعظم المعاونة الدلالة أن يدل المحرم الحلال على صيد، يقول تعالى هناك صيد، فإذا دلوا عليه فقتله الحلال، قال قول الكوفيين وأحمد وإسحاق وجماعة الصحابة والتابعين عليه الجزاء، لأنه كما لو صاد تمام، فالدلالة على الصيد كما لو صاده، فإذا صاده عليه الجزاء، وإذا دل عليه عليه الجزاء. نعم.
قال رحمه الله الحادية عشرة: واختلفوا في المحرم إذا دل محرما آخر، فذهب الكوفيون وأشهب من أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما جزاء، وقال مالك والشافعي وأبو ثور الجزاء على المحرم القاتل لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا.
في الأولى قالوا لا شيء عليه، الشافعي ومالك وأبو ثور في التي مضت قالوا لا شيء عليه، لماذا؟ لأنه دل حلالا، إنما هذه ضل محرما، فقالوا الجزاء على المحرم القاتل وليس على من دل. يبقى إذن هو عندهم أن من دل لا شيء عليه، لا شيء عليه، أن من دل، لكن إن دل حلالا يبقى لا شيء على هذا ولا ذاك، وإذا دل محرما فيكون على من قتل الصيد. نعم.
قال لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، فعلق وجوب الجزاء بالقتل فدل على انتفائه بغيره، ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غرم، كما لو دل الحلال في الحرم على صيد في الحرم. وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: هل أشرتم أو أعنتم؟ وهذا يدل على وجوب الجزاء، والأول أصح والله أعلم.
نعم، يبقى على قول الكوفيين الذين ألزموا أيضا في الثانية يلزمون هذه في الأولى، لأنه أيضا الدال عليه الجزاء، فينضافوا إلى ذلك المحرم الذي قتل من باب أولى. نعم.
شيخنا لو قال قائل يعني السؤال من الصحابة كان عن الأكل ليس عن الجزاء،
في إيه؟
في حديث أبي قتادة
كان عن الأكل،
كان يسألون النبي هل يأكلون من مصيب هذا أم لا، لم طيب. يسألوا يعني عن الجزاء، هل عليهم جزاء أم لا، يعني هو استدل هنا بحديث أبي قتادة هل أشرتم أو أعنتم.
لا، ما أخذوا من هذا دلالة على أن المحرم لا يشير، أن المحرم لا يشير ولا يعين ولا يدل، فإن دل وبدلالته قتل المحرم أو الحلال فيكون عليه الجزاء بفعله. نعم، هو في الأكل نعم، لكن الشاهد أن النبي قال، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر وصفا، هذا الوصف يمنع منه المحرم، وهو وصف الإشارة والإعان. لكن هل هذا يتعلق فقط بالأكل أو يتعدى إلى الجزاء؟ فالذي يظهر طبعا في الأكل هذا في النص، به النص، وفي الجزاء لأن المحرم بإحرامه التزم، التزم ألا يأكل وألا يدل وألا يشير وألا يعين وألا وألا، بمجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تعدى فعليه الجزاء، فإن تعدى فعليه الجزاء، الجزاء وعدم الأكل لظاهر النصوص. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة، إذا كان شجرة نابتة في الحل، إذا كان شجرة نابتة في الحل وفروعها في الحرم، فأصيب ما عليه من الصيد ففيه الجزاء لأنه أخذ في الحرم.
سبحان الله، شوف التفريعات عجيبة والله، يعني شوف التفريعات، وهذه التشقيقات الجيدة لأن لها واقعا، بخلاف التكلف والتنطع والذي يشقق أمورا لا تتعلق بالمسألة، إنما كل هذه المسائل مثلها مثل، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهم سألوا عن ماء البحر، هم سألوا عن ماء البحر، لكن الذي يركب البحر ما يحتاج إلى ماء فقط، يحتاج إلى ماء ويحتاج إلى طعام. فماذا يا ترى لو وجد طعام البحر ماذا سيصنع؟ يحتاج أن يرجع إلى النبي يسأله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسألة التي يحتاج إليها السائل، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. كل هذه المسائل داخلة في هذا الباب، إنما أن تفترض مسائل لا واقع لها هذا هو التنطع. وبهذا يجمع بين هذه النصوص أو هذه المسائل التي يفرعها القرطبي من كلام أهل العلم، وبين ما نهى عنه السلف لما كان أحدهم يسأل المسألة لم تقع فيقول: هل وقعت؟ فيقولون: لا. فيقول: اذهبوا حتى إذا وقعت أتيتم فالتمسنا لها جوابا. هذه غير، لأن هذه في المسائل المستقلة، ما نهى عنها في المسائل المستقلة التي لا واقع لها ولا يحتاج إليه، إنما هذه المسألة في المسائل، في المسائل المتعلقة بالمذكور. فإن النصوص لها دلالتان، دلالة منطوق هذه سهلة، ودلالة مفهوم، أي يتفرع على ذلك، على هذا المنطوق، مسائل 1، 2، 3، 4، 5 كذا. طيب لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، طيب دللنا عليه ولم نقتله، طيب كان في يدي المحرم قبل إحرامه، طيب إذا كانت شجرة نابتة في الحل وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه من الصيد فما حكم ذلك؟ هنا اتصلت مسألتان، أصل الشجرة فين؟ في الحل، وغصنها في الحرم، فأصيب ما عليه من الصيد. هل نعتبر أصل الشجرة ويبقى هذا صاب في الحل، ولا نعتبر الفرع الذي في الحرم؟ شوف سبحان الله، شوف الدقة، يعني هل نعتبر أصل الشجرة وهو وجودها في الحل، أو نعتبر الصيد الذي هو في الحرم على الغصن الذي جاء الحرم؟ نعتبر الصيد الذي هو في حدود الحرم، ولا نعتبر الشجرة التي أصلها في الحل؟ فقال: فأصيب ما عليه من الصيد ففيه الجزاء، لأنه أخذ فين؟ في الحرم، ولا اعتبار بأصل الشجرة وإن كان أصلها في الحرم.
وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظرا إلى الأصل، ونفيه نظرا إلى الفرع.
يعني شوف العكس بقى، العكس، الشجرة أصلها في الحرم ثم فرعها فين؟ في الحل. فما الحكم هنا؟ طبعا من قال الحرم في الأولى ولم يعتبر بأصل الشجرة، لو جاء هنا يقول نعتبر بأصل الحرم هيرد عليه، قال هذا تناقض، يلزمك أن تقول طالما اعتبرت وجود الصيد في الأولى اعتبر وجود الصيد في الثانية، اعتبرت وجود الصيد في الأولى والحرم يبقى اعتبر وجود الصيد في الثانية وهو الحل. قال: وإذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه من على قولين: الجزاء نظرا إلى الأصل ونفيه نظرا إلى الفرع. والأولى ما ذكر فيها الخلاف، قال فأصيب ما عليه من الصيد ففي الجزاء، فلا ينبغي أن يكون هنا خلاف قياسا على الجواب الأول. طالما ما جاء خلاف في الأولى ينبغي ألا يأتي خلاف في الثانية، على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن المنع متعلق بالمصيد، كونه في الحرم أو ليس كونه في الحرم، وليس معتبرا بالشجر. فالأولى لم نعتبر فيها الشجرة، يبقى الثانية يلزمنا ألا نعتبر فيها الشجرة، نعم، وهو الأقرب. نعم، إن قال بقى قائل نغلب أصل احتياط أكذا، نقول الاحتياط هذا ليس فاته، فإما أن تقيس على أصل معتمد أو لا تقيس. فأنت في الأولى لم تعتبر الأصل، أصل الشجرة، اعتبرت وجود الصيد في الحرم، والثانية اعتبرت أصل الشجرة لماذا؟ مع وجود الصيد في الحل، يبقى هذا حلال صاد في خارج الحرم ولو الأصل فين؟ في الحرم. نعم، ما لها الشجرة؟ من جهة القطع فيها التفصيل، هذه الشجرة مما أنبتها الإنسان زرعها، هو الذي زرعها، فهذه لا إشكال فيها في الحل ولا في الحرم، أو من شجر الحرم مما نبت فيه من غير فعل أحد، فهنا يعتبر بذلك الأصل، يعتبر بذلك الأصل وعليه. فإذا كانت هذه يعني يعتبر أصل وما تفرع عنها، أقصد طالما الأصل في الحرم يبقى لا يجوز من أصلها ولا فرعها، ما يجوز طالما أنها من شجر الحرم، لأن الفروع ليست خارجة عن الشجر، إنما هنا الصيد خارج عن الشجر، فنعتبر وجوده ولا ما كان ولا ما وقف عليه. إنما الشجر لما ننهى عن شجر الحرم لا يختلخ له ولا يعضد شوكه ولا كذا، هذا وما يتفرع منه، ما حد قال نأخذ الأوراق طالما إذا كانت في الحل ولا نأخذ الأصل، لا، هذا منه. فطالما أن هذا من الحرم نبت في الحرم، فما نبت من الحرم وتفرع عليه فإنه يلحق بالحكم. خلاص بقى احنا مش عايزين نفرق. نعم،
مثلا في ملك ثم الفرع ذهب الى جار، فجار اصلا له ان يقطع ذلك لانه ليس من ملكه.
هذا غير مساله ما لو ان انسان زرع في داره شجره ثم امتدت هذه الشجره امتد غصنها على جاره، ماذا يصنع؟ نقول هذا صائل، هذا الفرع صالة، فإما أن يمنعه صاحبه أو يدفع بالتي أحسن، فيدفع بماذا؟ بقطع الفرع لا بقطع الشجر. أي نعم، ليه؟ لأن هذا صائل، هذا صائل، فما الذي صال؟ الصائل يدفع بالتي أحسن بالأيسر، فما الذي صال؟ اللي صال الفرع وليس الشجر، فلا تقطع الشجر، اقطع ما صال عليك. نعم،
قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة قوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
لو كان فيها ثمرة فالثمرة لمن صار الفرع عنده في بيته ولا لصاحب الشجرة الأصلي؟ نعم، ولو أنها امتدت إلى الجار، نعم، لصاحب الأصل، لكن يمنع. طيب إذا ما امتنع، فهذا يكون عرق ظالم،
له قطع،
هذا يكون ظالم،
له قطع،
يقطعه، يصور. طيب وإذا قطعه ما حمل من ثمار يرجع لصاحبه على اعتبار الأصل وأنه يدفع بالأيسر فالأيسر، والأيسر أنت ما الذي ضرك؟ ضرك القطع، يبقى تقطعه وتأتي به إليه، ولا نعتبره من أنه عرق ظالم، وبالتالي إذا يعني خلع وترتب على ذلك ما ترتب فإنه ما يضمن إذا ترتب من المتلفات، إذا تلف حال قطع فلا شيء عليه، أما إذا ما تلف حال قطع فإنه يرده إلى صاحبه. نعم،
قال رحمه الله،
وهذا حتى قالوا في من يزرع إن أبقاه في أرضه فيعطيه ثمن حبيه وثمره ويكون هذا له، إنما إذا قلع ورماء أو تلف منه فإنه لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة قوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال: تجديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم، ثم ذكر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير، والله أعلم.
طيب، القرطبي يذكر الأحكام المتعلقة بالآيات، بآيات الأحكام، فما وجه ذكره أو تعليقه على هذه الآية: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وهذه ليست من آيات الأحكام في الظاهر، إنما هذا من آيات الوعظ: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعم. طب يبقى هذا وعظ، يبقى هذا وعظ وليس حكم. تمام، هذا المعنى العام، لكن علاقة هذا بالأحكام أنها دالة على التحريم، أنها دالة على التحريم، يعني تحريم ما سبق، ولولا أنه حرام ما وعظ الإنسان بتقوى الله عز وجل أن يترك هذه الأمور التي نهي عنها الإنسان، واتقوا الله باجتناب هذه المحرمات وباجتناب هذا المحظور الذي ذكر الله عز وجل في الآية. نعم، لأنكم إليه تحشرون.
قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
إخوان، فائدة العقيدة إخواني السليمة، يعني تفسير القرطبي الحقيقة، تفسير القرطبي هذا فيه درر حقيقة، سبحان الله، لو ما عكره المخالفات العقدية التي كانت عنده، مثل سبحان الله شرح الحافظ ابن حجر، لولا ما عكره هذا، وإلا هذه الحقيقة هذا جمع في للعلم يكتب بماء إجات المسألة حتى لا تستهين بمسألة العقيد، وكيف أن المخالفة العقدية ولو في وسط يا إخواني محيط تكون ظاهرة بارزة تنادى على الناس أني مخالف، بخلاف لو سلمت لك عقيدتك، كثير من الأمور يغتفر لك، لأن سوف تكون في ماذا يا إخوان؟ في مسائل الاجتهاد، وسوف تكون في المسائل التي تحتملها أدلة، يعني شوفوا، ولهذا المحدث الفقيه اللغوي كل أحد مفسر لا بد من سلامة العقيدة، ده الحد الأدنى الذي ينبغي على الإنسان ألا ينزل عنه، ولهذا تكون العقيدة قبل التفسير مذهب أهل السنة والجماعة. لأن انظر إلى أحكام القرطبي لو جاءت آيات مثلا تتعلق بمسألة بعض مسائل العقيدة التي وقال فيها سواء من الصفات أو في غيرها، تجد سبحان الله، شوف ابن حجر رحمة الله عليه مع ما كان من التبحر في علم الحديث وغيره، لكن سبحان الله تأتي مسائل الصفات التي جهلها رحمه الله تعالى، تأتي هذه المسائل تفسر على غير تفسير السلف، فتكون غير متكافئة مع حجمه العلم. نعم، سبحان الله.
قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال القرطبي رحمه الله: فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: جعل الله الكعبة، جعل هنا بمعنى خلق، وقد تقدم، وقد سميت الكعبة كعبة لأن
جعل قد تأتي بمعنى خلق، وقد تأتي بمعنى صيرا، وتذكرون أن هذه الكلمة كانت ركنا في رسالة وفي رد عبد العزيز في الحيدة على بشر المريسي، لأنه اعتمد على كلمة شيء واعتمد على كلمة جعل، واستدل بجعل التي بمعنى خلق، يبقى جعلناه قرآنا عربيا، يعني خلقناه قرآنا عربيا، وظن أنه بذلك قد أتى بحجة لا تقاوم، ولهذا أزز المأمون عليه، ولكنه رحمه الله تعالى قلب عليه المسألة وألزمه بإلزامات لا انفكاك له عنها، وأنه يدعي بذلك أن مع الله عز وجل خالقا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. هل معنى ذلك خلقوا الملائكة؟ إذن هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى، فهناك جعل بمعنى صير، وهناك جعل بمعنى خلق. نعم، فرق بين وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وبين جعلناه قرآنا عربيا. فجعل الظلمات والنور جعل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى خلق. وقد تعدت هنا إلى مفعول واحد، جعل الظلمات يعني خلق الظلمات، والنور هذا معطوف على الظلمات. جعلناه قرآنا عربيا صيرناه، هنا جعل تعدت إلى ماذا؟ مفعول أو مفعولين؟
مفعولين،
مفعولين. جعلناه قرآنا، المفعول الأول هو
الضمير،
الضمير عندنا، والثاني هو قرآنا. طب عربيا هذا مفعول ثالث ولا ماذا؟
نعم
هذا نعم. نعم.
قال وقد سميت الكعبة كعبة لأنها مربعة، وأكثر بيوت العرب مدورة، وقيل إنما سميت كعبة لنتوئها وبروزها، فكل ناتئ بارز كعب مستديرا أو غير مستدير.
ولذا يقال كعب الإيه؟ الحذاء، الكعب العالي أو المرتفع. نعم.
ومنه كعب القدم وكعوب القناة وكعب سد وكعب ثدي المرأة إذا ظهر،
وكعب ثدي المرأة إذا ظهر في صدرها كواعب إيه؟
أتراب.
نعم.
والبيت سمي بذلك لأنه ذات سقف وجدار
أو سقف. نعم.
وهي حقيقة البيتية،
حقيقة البيتية،
وهي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن،
يعني جدر، وهذه الجدر مسقوفة فيقال بيت، لكن لو جدر فقط ما يقال بيت، ما يقال بيت، يقال هذا سور، أو أحاط على هذا السور على أرض فضاء، ما يقال بيت، يقال هذا صور، يقال دوار، يقال كذا. إنما متى يقال بيت؟ إذا كان مسقوف، يعني هذا الصور بلا سقف فما يقال بيت، لكن إذا سقف قيل بيت. يقول وهي حقيقة البيتية ولم يكن بيساك، وسماه سبحانه حراما،
وسماه سبحانه حراما بتحريمه إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وقد تقدم هذا مستوفا والحمد لله.
طيب كيف حرمها إبراهيم؟ يعني أظهر هذا التحريم، فالله عز وجل حرمها في تقديره سبحانه وتعالى وفي شرعه أيضا، وإبراهيم عليه السلام أظهر تحريمها. نعم.
الثانية قوله تعالى قياما للناس أي صلاحا ومعاشا لأمن الناس بها.
وعلى هذا الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائل. نعم. من جهة التحريم فالله عز وجل حرمها، هذا الجعل يكون شرعيا، من جهة التحريم يكون هذا جعل شرعي. نعم.
قوله تعالى قياما.
نعم. تحتمل أنها سيارة إذا نظرنا المعنى الشرعي، نعم.
قوله تعالى قياما للناس أي صلاحا ومعاشا لأمن الناس بها، وعلى هذا يكون قياما بمعنى يقومون بها، وقيل قياما أي يقومون بشرائعها. وقرأ ابن عامر وعاصم قيما وهما من ذوات الواو، فقلبت الواو لكثرة ما قبلها. وقد قيل قوام، قال العلماء والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر والسلب والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بد في الحكمة الإلهية والمشيئة الأولية من كاف يدوم معه الحال ووازع يحمد معه المآل. قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، فأمرهم الله سبحانه بالخلافة وجعل أمورهم إلى واحد يزعهم عن التنازع، ويحملهم عن التآلف من التقاطع، ويرد الظالم عن المظلوم، ويقرر كل يد على ما تستولى عليه. وروى ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي الله
عنه، يعني أن الله لما خلق الخليقة وجعل فيها سليقة الأدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتضابر والسلب والغرى وكذا كما قال هنا القدر، فشرع الله سبحانه وتعالى ما تقوم به مصالح الناس في الدنيا في المعاش وما يكون فيه من جزاء لهم في دار المعاد حتى تستقيم حياتهم. ولهذا ما شرع الإسلام التفرق والتنازع، إنما شرع الاجتماع والتآلف، وما شرع الله عز وجل منع اتصال الرجل بالمرأة وحل أي امرأة على وجه الأرض الرجل وخد خلق فيه الميل المرأة، لكن شرع الله عز وجل من النساء ما يباح لك الزواج منهن، وإلا ماذا تصنع فيما خلق الله عز وجل فيك من ميل إلى المرأة وليس تحل لك امرأة على وجه الأرض؟ لماذا تصنع؟ سيقع فساد. ولهذا قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فقد خلق الله عز وجل الخلق وجعل لهم من الشرع ما يستقيم به الخلق، فالأمر هنا الأمر الشرعي والخلق المعروف. ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فعلم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فالإنسان عنده تأسد وافتراس وغير ذلك، فلو ما يوجد إمام ويوجد سلطان يرضع الناس لاعتدى الناس بعضهم على بعض، والقوي يأكل الضعيف. لكن إذا جاء القوي يأكل الضعيف تذكر أن وراءه السلطان الذي ينتقمونه، ولهذا القاتل اليوم يعلم أنه يقتل نفسه حتى ولو قتل ضعيفا. أنت قتلت رجل ضعيف لا أحد ينصره، لكن سيتم القبض عليك وستحال إلى القاضي وسيحكم عليك بالقصاص. يبقى إذن أنت قتلت نفسك، هذا رادع. لكن لو ما في سلطان ما الذي يردع هذا الرجل ضعيف؟ فهناك الروادع التي تكون من قبل السلطان، ولهذا السلطان يزع الله به ما لا يزع بالقرآن، وهناك الروادع الشرعية من الخوف من الله عز وجل والوعيد الذي أعده الله عز وجل للمعتدين في الآخرة، فيكون هذا رادع من قبل الشرع من جهة عقوبة الآخرة، وهذا رادع شرعه الله عز وجل من جهة السلطان في الدنيا. ولولا ذلك يا أخواني لما كان هناك صلاح على وجه الأرض، وإنما كان الذي تراه صالحا هو الضعيف اللي ما يقوى على أن يفترس وأن يأخذ. الناس يأخذون الأراضي وأنت ماذا ما تأخذ، وأنت ما عندك لا رادع شرعي ولا رادع من قبيل الناس من السلطان. فالله عز وجل لما شرع جعل سبحانه وتعالى حكما عظيمة تتناول، لما خلق جعل شرعا عظيما فيه من الحكم ما تستقيم به مصالح الناس. شرع الله الجهاد مع أن فيه ماذا؟ القتل، وهو كره لكم. لكن لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا الجهاد؟ لو ما شرع الله دفع الصائل، ولو ما شرع الله عز وجل دعوة الناس إلى هذا الدين، وأيا كانوا في على أي أرض كانوا، لو ما شرع الله هذا سبحانه وتعالى لتسلط أهل الكفر على أهل الإيمان. لكن عندنا جهاد طلب لإعلاء كلمة الله، وأيضا لإرهاب الكفار، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، وأيضا عندنا جهاد الدفع. ولو جاء واحد يقول لا نجاهد من أجل أن نحافظ أنفسنا لكنت أمة ضعيفة يعتدي عليك القوي، فتريد أن لا يقتل منك أحد، فإن خفت أن لا يقتل منك أحد بسبب الجهاد فسيقتل منك الآلاف والملايين بسبب التخلف عن الجهاد. مع الجهاد سيقتل منك ألف، مع تركه سيقتل منك المليون. ليه؟ لأن الكافر سوف يتسلط عليك لأنك أمة ضعيفة. نعم نعم.
قال
نعم.
قال هنا قرأ ابن عمرو وعاصم قيما، والصحيح العكس قيام الباقون قرأوا قيما.
لا هي قياما، بس هو قيما يعني تقول قيما قياما، قرأت عاصم قياما. نعم يلا على بقية بنو من النساخ. نعم قرأ ابن عاصم، قرأ ابن عامر وعاصم قياما. نعم
بالصبر شهنا وابن الجوزة حمل خلق بمعنى صير
صير تحتمل من الجهة الشرعية. نعم من جهة الجعل الشرعي تكون صير. نعم
قال وروى ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. ذكره أبو
ليس
عمر.
ليس معناه أن الإمام أعظم القرآن، لا، يعني أن ناسا لا يردعهم إلا السلطان، لأنهم إذا وكلوا إلى الخوف من الله عز وجل وذكر النصوص ما يرتدع. ليه؟ لأنه ما عنده ديانة تردعه. ولما علمنا أن أكثر الناس بعيدون عن القرآن، إذن أكثر الناس لا يرضعهم وازع القرآن، إنما يرضعهم ماذا؟ وازع السلطان. لولا السلطان لفعل وفعل، تقول له خاف الله، تقول له الآخرة، تقول له كذا، ما يلتفت إليك. لكن القانون تراه يحترم القانون ولا تعداه ولا تجاوزه. ليه؟ لأنه سوف يعاقب. فكثير من الناس على هذا الأمر، لكن المؤمن يرضعه ماذا؟ القرآن. والسلطان عنده لا يخافه فيمتنع عن المحرم أو الممدوع من أجل الخوف، إنما يخاف الله. ولهذا لو أن السلطان أذن له بالمحظور ما استجاب وقال إني أخاف الله. لو أن السلطان أذن له بالمحظور، لو أن السلطان قال أعطني رشوة وأنا سأحكم لك، يقول لا إني أخاف الله. إنما الثاني يدفع الرشوة، والثاني يكذب ويتحايل ويفعل الأفاعيل من أجل أن أنه يأخذ الشيء. نعم نعم. طيب ارجع إلى هاتف في القراءات العشر. نعم هات في أصل القراءات شوف. نعم
قال ذكره أبو عمر رحمه الله وجور السلطان عاما واحدا أقل إذاية من كون الناس فوضى لحظة واحدة، فأنشأ الله سبحانه الخليفة.
من هنا قال السلفي لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام.
فأنشأ الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة لتجرى على رأيه الأمور ويكف الله به عادية الجمهور.
من هنا كان السمع والطاعة لأئمة الإيه أخواني، لأئمة الجو، لأن ما ترتب على الدخول في جماعتهم وعدم نزعتهم من المصالح أعظم مما لو نزعتهم إذا كانوا ظلمة جائري. نعم.
فأنشأ الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة لتجرى على رأيه الأمور ويكف الله به عادية الجمهور، فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام وأوقع في نفوسهم هيبته وعظم بينهم حرمته، فكان من لجأ إليه معصوما به، وكان من اضطهد محميا بالكون فيه.
قال تعالى ومن دخله كان آمنا فلا يجوز الاعتداء عليه، اللهم إلا إذا اعتدى في الحرم. فإذا اعتدى في الحرم وانتهك حرمة الحرم لم يحفظه الحرم، هذا قد أسقط حرمته. نعم
قال تعالى أولم يروا
أن قوله تعالى ومن دخله كان منه، يعني ومن دخله بالشرط، من دخله فلم يحدث فيه كان أمينا. وقد اختلفوا فيما لو أحدث خارج الحرم ثم دخل الحرم ماذا نصنع فيه، ماذا نصنع فيه؟ هل نأخذ ونقيم الحد عليه ويتم القبض عليه، لو أنه أحدث خارج الحرم ثم أوى الحرم، هذا تعلق به جهتان الآن، جهة مكانية وهي الحرم والتي فيها قال الله عز وجل ومن دخله كان أمينا، وجهة جزائية مطالب بها وهي ما أحدثه خارج الحرم، فإنه يقتضي ذلك الجزاء منه. فماذا نصنع؟ فاختلف، ومن أهل العلم من قال نضيق عليه حتى نضطر إلى أن يخرج من الحرم فنستوفي منه ما يكون عليه، وبهذا يكونون قد تجنبوا ومن دخله كان أمنا، وأيضا ما تركوا هذا المفسد الذي أفسد خارج الحرم أو الذي استوجب جزاء خارج الحرم ثم أوى الحرم متحصنا، لأن هذا في الحقيقة ليس راغبا في الحرم لذاته، وإنما هذا ماذا؟ هذا يريد أن يتخذ الحرم ماذا؟ حصنا. نعم.
قال الله
ولهذا
تعالى
قالوا، واستدل كما في الصحيحين لما قال القائل إن الحرم لا يعيد إيه عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، ولهذا نضطر إلى أن يخرج نضيق عليه، لا نؤزجر له سكنا ولا نبيع له طعاما حتى يخرج خارج الحرم فيتم القبض عليه، بخلاف من أحدث في داخل الحرم فإن هذا لا حرمة له. نعم.
قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال العلماء فلما كان موضعا مخصوصا لا يدركه كل مظلوم ولا يناله كل خائف جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخر وهي الثالثة، وهو اسم جنس، والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب، فقرر الله في قلوبهم
يعني
حرمته.
يعني حرم هذا مكاني، هناك أشهر حرم زمان. هذا زماني، هذا زماني، كل هذا ليتم ماذا يا إخواني؟ التقليل والمنافسة بين الناس، فإذا جاء أشهر حرم خلاص يتم وقف إيقاف القتال فلا يجوز القتال فيها، وإذا كنت في الحرم فلا يجوز الاحتداء على من في الحرم، يبقى هنا حرم تعلق بمكان وحرمة تعلقت بأشهر. نعم.
قال فقرر الله في قلوب
كل مظلوم لا يدرك الحرم. قال فلما كان موضعا هو الحرم مخصوصا لا يدركه كل مظلوم ولا يناله كل خائف، لا يدركه كل مظلوم، لأن من الذي إذا كان خائفا أوى إلى الحرم؟ هذا صعب، الناس في أقطار الأرض، فجاء شيء آخر يمنع الظلمة وهو ما تعلق بالزمان، أربعة أشهر لا يجوز القتال فيها، وهل هذه بقية أو رفعت؟ الصحيح بقاؤها إلا إذا حصل اعتداء فيها على المسلم، فإن المسلم يدفع هذا الاعتداء ولو كان في الأشهر، بل لو كان في الحرم. يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله. نعم.
فقرر الله في قلوبهم حرمتها، فكانوا لا يروعون فيها سربا أي نفسا، ولا يطلبون فيها دما، ولا يتوقعون فيها ثأرا، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه، واقتطعوا فيها ثلث الزمان.
هذا حتى في الجاهلية يا إخواني، حتى هذا في الجاهلية. نعم.
واقتطعوا فيها ثلث الزمان،
لأن أربعة أشهر من 12 شهرا هذا ثلث الزمان أمن وأمان. نعم.
ووصلوا منها
يعيش المظلوم أربعة أشهر لا أحد يعتدي عليه. نعم.
ووصلوا منها ثلاثة متوالية، فسحة وراحة ومجالا للسياحة في الأمن والاستراحة، وجعلوا منها واحدا منفردا في نصف العام دركا للاحترام، وهو شهر رجب الأصم ويسمى مضر، وإنما قيل له رجب الأصم لأنه كان لا يسمع فيه صوت الحديد ويسمى منصل الأسنة، لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسنة من الرماح، وهو شهر قريش، وله يقول عوف بن الأحوص وشهر بني أمية والهدايا إذا سيقت مدرجها الدماء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله أي شهر آل الله، وكان يقال لأهل الحرم آل الله، ويحتمل أن يريد شهر الله لأن الله متنه وشدده.
لكن ليس في ذلك حديث يصح كما قال في الحاشية لم يصح حديث ولا يصح في فضل رجب حديث البتة إلا دخوله في عموم الأشهر الحر. نعم.
ويلزم أن يريد شهر الله لأن الله متنه وشدده إذ كان كثير من العرب لا يراه. وسيأتي في براءة أسماء الشهور إن شاء الله، ثم يسر لهم الإلهام وشرع على ألسنة الرسل الكرام الهدي والقلائد وهي الربيع. فكانوا إذا أخذوا بعيرا أشعروه دما أو علقوا عليه نعلا،
أشعروه دما نعم،
أو علقوا عليه نعلا، أو فعل ذلك الرجل بنفسه
وهو القلائد، فعين الإشعار والتقليد، تقليدا يعلق في رقبته شيئا، والإشعار أن إذا كان بعيرا ضرب شيئا من السنم في سنامه فيقال هذا يكون حينئذ مما قصد به البيت. والإشعار يكون في الإبل، هذا أفضل أن تتحمل، والتقليد والتعليق يكون في الأغنام فهذا الأنسب لها، وكل جائز. نعم
شيخنا.
نعم
كنت بذكرنا المرض الأشهر الثلاث الحشية قال الصواب
فين فين
أول المسألة الثلاثة
فلوى الثلاثة هو اسم جنس المرض الأشهر الثلاث
المتوالية المتوالية الأشهر الثلاثة والمرض الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب، لعل يكون الرجب هذا جاء على غير معهود العرب أو كذا.
الشهر الحرام مش هل يشمل الثلاثة فقط؟
لا، الأشهر بعد بيان النبي وبعد بيان الشرع هي الأربعة، هي أربعة أشهر، لكن يقول لعل يقول إن هذا الحد لإجماع العرب، إنما لما جاء في رجب قالوا رجب مضر، رجب مضر ورجب، فقد تكون بعض عرب يعظمه وبعضهم لا يعظمه، هو ما يذكر من الحكم الشرعي، هو يقول بإجماع من العرب، يعني أن هذه الثلاثة متفق عليها عند العرب، إنما رجب قال رجب مضر. نعم نعم نعم. لا ما 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 نعم ما يكون في خلاف ولا شيء، والمراد هنا بإجماع من العرب، والمراد أشهر الثلاثة بإجماع من العرب. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكانوا إذا أخذوا بعيرا أشعروه دما أو علقوا عليه نعلا أو فعل ذلك الرجل بنفسه من التقليد على ما تقدم بيانه أول الصورة لم يروضه أحد حيث لقيه، وكان الفيصل بينه وبين من طلبه أو ظلمه، حتى جاء الله بالإسلام وبين الحق بمحمد عليه الصلاة والسلام، فانتظم الدين في سلكه وعاد الحق إلى نصابه، فأسندت الأمانة إليه.
الإمامة
عند الأمانة.
نعم.
وانبنى وجوبها على الخلق عليه، وهو قوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض الآية. وقد مضى في البقرة أحكام الإمامة فلا معنى لإعادته.
نعم.
الخامسة قوله تعالى: ذلك لتعلموا، ذلك إشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما، والمعنى
قياما هنا يعني إذا المراد بقياما هنا يعني مصالح. نعم.
والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض ويعلم مصالحكم أيها الناس.
والمصلحة هنا هي الأمن، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، كل هذه يحصل بها مصالح، من ذلك الأمن المتعلق بالمكان وهو الحرم، والمتعلق بالزمان وهو الأشهر الحرم. نعم.
والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعد، فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم،
على حال كفرهم، ومع ذلك الله عز وجل جعل هذا حتى في الناس في أيام الجاهلية، أنه جعلهم يعظمون هذه الأشياء حتى يحصل بها تقليل. وفي هذا بيان أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل، وأن أفعاله سبحانه وتعالى وأن شرعه وكل هذا مبنه على حكمة، وإذا نفينا الحكمة عن الله فما بقي إلا ماذا؟ إلا العبث. فنفات الحكمة لازم مذهبهم أنهم يصفون الله عز وجل بأن أفعاله قائمة على العبث، والله عز وجل قد نفع عن نفسه هذا الأمر، فالله عز وجل فعله مبنه على الحكمة وشرعه مبنه على الحكمة. ولهذا إذا لم نعرف العلة في شيء من الأحكام فإننا لا ننفي الحكمة، ننفي العلم بها يا أخوان، والتي تسمى بتعبيرنا علة تعبدية. علة هي لها حكمة قد لا نعلمها وقد نعلمها، فهناك من العلل ما تعلم المنصوص عليها أو المجتهد فيها، وهناك ما يقال هذا تعبد، يعني جعل الرمي سبع حصيات، هل ترى أن السبع كالخمس كالست كالمئة ككذا؟ لا، جعل الرمي سبع، وجعل الأشواط في الطواف سبعا، وجعل السعي بين الصفا والمروة سبعا، هذا لحكمة، لكن هذه الحكمة ليست منصوصة عندنا، لكن نعلم أن هذا لحكمة، أن هذا لحكمة. فأفعاله سبحانه وتعالى وشرعه عز وجل، لماذا شهر واحد في السنة، ولماذا شهر رمضان، ولماذا جعل شهر الله المحرم من الفضل في النافلة ما يلي رمضان، كل هذا لحكمة. أفعاله سبحانه، شرعه سبحانه وتعالى مبنوه على الحكمة، ولسنا نتوقف في الامتثال على معرفة الحكمة. الحكمة ملازمة الأفعال وشرعه سبحانه وتعالى، لكن امتثالنا يكون بوصول النص إلينا، عرفنا حكمته أو لم نعرف حكمته، سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. يبقى ما أتوقف أنا في الامتثال على معرفة الحكمة من هذا أو ذاك أبدا، قد لا أعرفها، والناس يتفاوتون في معرفة الحكمة، لكن إذا وصل النص، إذا وصلني النص وجب العمل به، وجب العمل به. نعم نعم. هذه دائما في امتثال المؤمن، هذه دائما.
هل يجوز مثلا يكون نفس الشيء ليس فيه مثلا حكمة في الجزاء، انما الله عز وجل انما قدره او امر به من اجل المؤمن
فيما يتعلق باحكام بامور كونيه، اما بامور شرعيه اذا جاءت على صفات معينه هذه يسميها العلماء الحكمة الصورية، اي الحكمة في جعل الشيء على هذه الصورة. لماذا السجود بعد الركوع؟ لماذا ليس الركوع بعد السجود مثلا؟ لماذا الصلاة على هذه الصفة؟ فهناك حكمة، تكون حكمة تتعلق بالمعاني، يعني تلتمس معنى وكذا، وهناك حكمة تكون حكمة في الصورة. في الكونية هذا أمر ظاهر، كون الإنسان على هذه الصورة، كون الحيوان على هذه الصورة، وكون الطير على هذه الصورة حكمة صورية، لأن مصالحها لا تستقيم إلا بهذا. لو كان خلق الإنسان كخلق الحيوان، لو الإنسان عنده أربع قوائم يدب عليها كالدواب، ولو الدابة عندها قائمان كالإنسان، ما استقامت المصالح، ولو عيناك في محل عيني وهكذا، ولو لك أجنحة، فالله عز وجل جعل هذا الخلق له حكمة صورية، أي على هذه الصورة. بالنسبة للعبادة فيه أيضا حكمة صورية، لكن هذه الحكمة الصورية يلتمس لها، يلتمس لها التعليل، فمن من يعرفها ويعلل بها، ومن من لا يعرفها، فنقول حينئذ هي لا حكمة، لكن الحكمة متصلة بنا الامتثال، ويكون هذا النوع ممن ابتلى الله عز وجل به عباده لينظر امتثالهم. لكن هل تخل بقى الصورة دي في نفسها من عدم حكمة؟ الذي يظهر لا، بل تكون في هذه الصورة على حكمة معينة، كالسبع مثلا، لماذا السبع في الرمي وليست التسع وليست الثلاث مع أنها وتر؟ السبع لها علة، لكن هذه العلة التماسك لها صعب. إن عللت العدد سبعة قلت لأنه ورد العدد سبعة كذا، جئنا لك في العدد ثلاثة بعلل، وجئنا لك في العدد الواحد بعلل، وجئنا لك في العدد الأحد عشر بعلل. فلهذا مثل هذا نقول ما يتصل بنا هو الامتثال في السبع، وهذه من حكمة الله عز وجل أن يرى امتثالنا، لكن في نفس الأمر لا بد أن يكون فيه حكمة على جعل هذه ثلاثة وجعل هذه أربعة وجعل هذه ثلاثة وهكذا، والله أعلم. نعم. قوله تعالى،
قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب تخويف، وأن الله غفور رحيم ترجية، وقد تقدم هذا المعنى.
رد على الطائفتين، على الخوارج والمعتزلة، على الوعيدية وعلى المرجئة. اعلموا أن الله شديد العقاب رد على المرجئة الذين يقولون غلاتهم لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الله غفور رحيم رد على الخوارج والمعتزلة الذين يمنعون هذا، ومما يمنعونه أن العاصي إذا مات على معصيته لا يكون تحت المشيئة. نعم.
قوله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ.
هم يقولون بالمغفرة إذا تاب، إذا تاب تاب الله عليه، لكن ما يقولون بالمشيئة، وإن شاء غفر له، هذا لم يتب ومات على معصيته، هذا يدخل تحت المشيئة. فالخوارج يمنعون من ذلك والمعتزلة يمنعون من ذلك. نعم.
قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قوله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، أي ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب، وإنما عليه البلاغ. وفي هذا رد القدرية كما تقدم. وأصل البلاغ البلوغ، وهو الوصول، بلغ يبلغ بلوغا، وأبلغه إبلاغا.
رد على القدرية الذين يقولون إيه؟ يمنعون الهداية والتوفيق ويمنعون مشيئة الله ورضا الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد. فالله إذا وفق هذا وخذل هذا كان ظلما، هذا عند القدري، فيمنعون من ذلك. لو إذا وفق هذا وخذل هذا فيكون ظلما. نعم. ما هي المعتزلة القدرية؟ ما هي إذا قيل القدرية يعني المعتزلة. نعم.
وأصل البلاغ البلوغ، وهو الوصول، بلغ يبلغ بلوغا، وأبلغه إبلاغا، وتبلغ تبلغا، وبالغه مبالغة، وبلغه تبليغا، ومنه البلاغة، لأنها إيصال المعنى إلى النفس في حس في أحسن صورة من اللفظ. وتبالغ الرجل إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ، وفي هذا بلاغ أي كفاية، لأنه يبلغ مقدار الحاجة. والله يعلم ما تبدون، أي تظهرونه، يقال بدا السر وأبداه صاحبه يبديه. وما تكتمون، أي تسرونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق.
وهذا يتضمن التهديد، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي فيجازيكم عليه. فليحذر الإنسان أن يكتم ما يعلم الله عنه وهو شر، يكتم شرا والله يعلمه، أو يبدي مخالفة والله مطلع عليها. فقوله تعالى: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، إنما خرج مخرج ماذا؟ التهديد. نعم. طيب نقف عند كل هذا.
قيما يا شيخ، أنا في شرح في قراءات الميط وابن نافع، نافع وابن عمر قرأ في النساء.
اذكر الكلام.
نعم.
جعل الله الكعبة قياما للناس.
ما هي ما هو ابن عامر ونافع قيما من قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
التي ابن عامر
ايوه
نفس الكلام. هات في موضع المائدة.
ايوه ما هي حكمنا يا شيخ،
هيشير له. هات في موضع المائدة، في موضع المائدة، موضع المائدة.
قرأها قيما. نعم. بغير الالف بعد الياء على انها مصدر
قائم. هات انقل انقل وقل لي ما تذكر بالمعنى. ها هذا كلام مين؟ في الوافي. نعم. شرح قيامة
للناس
قيامة. يبقى هنا نسب ابن عامر فقط. ما انت بتقرا ايه ده؟ هات المائده يا اخي. طب خلاص بس، امال ايه في المائده بقى؟ طيب تمام، فقط ابن عامر.
نعم.
هذا الذي قرأ
ابن عامر وعاصم.
نعم. نعم.
لو انا مثلا نفس الرساله كلام اهل العلم لاحد الناس مثلا، لكن في يعني مثلا العالم يذكر احد العارفين بالله او كذا، فانا ممكن اغير الكلمه هذه واضع كلمه حتى مثلا
هو يعني يقول احد العارفين؟
يقول احد العارفين قال كذا كذا، او سال احد العارفين كذا كذا. فمثلا انا اخشى على هذا المرسل اللي يعني اغير الكلام او مثلا ازيله احط نقاط يكون
أولى
ولا أنقل الكلام زي ما هو
وخلاص. أنقله كما هو وتعطي هذه الإشارة بين هذا المراد يعني. نعم.
صار مقصود
نعم. لا لا ما تقولها، لأنك أنت تذكر المعنى وتأتي إلى القول بقى، فتقول أحد قال أحد العلماء كذا وتذكر القول. نافع وابن عامر.